بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
لكم وكنا نتكلم في الأذان وأحكام الأذان في المرة السابقة، ونواصل حديثنا اليوم بإذن الله تعالى، ونتكلم على شروط صحة الأذان. أن يكون الأذان مرتبا متواليا، متواليه ترتيب يعني كترتيب الوضوء، أعضاء الوضوء، ومتوالي بمعنى لا فصل بلا عذر، لا تفصل مثلا بين التكبيرات وبين التشهدات. مش هتفصل مثلا هتكبر وبعد ربع ساعة هتأتي وتتشهد، لا، في موالاة، في موالاة وفي ترتيب على النحو الذي ذكرناه. أول إن العبادات توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة وإرآها الناس حسن. ويكون بعد دخول الوقت، ليه؟ لأن الأذان هو لغة الإعلام، وبالتالي لو أذننا قبل دخول الوقت وصلى الإنسان قبل دخول وقتها تقع باطلة باتفاق أهل العلم، لابد من دخول الوقت. هصلي الفجر قبل وقته لأن مسافر أو غير مسافر، هذه ليست صلاة، هذه ليست هي صلاة الفجر، لابد من دخول الوقت، لابد من دخول الوقت. وقس على ذلك، فالأذان لغة الإعلام، إعلام بدخول الوقت. وأن يكون المؤذن مسلما، لأنها عبادة لا تقبل إلا من المسلم، ذاكرا، هذا هو الذي ترى عليه العمل. المرأة مأمورة بالصيانة والتحفظ والتحجب الكلام مجملة، ولكن التفاصيل أنتم تستوعبونها. لماذا يكون ذكرا؟ هذا الذي جرى عليه العام. من قال المرأة تؤذن يأتي بدليل أن المرأة أذانت مثلا بالصلاة؟ أبدا، هي مأمورة بالصيانة والتحفظ، لا ترفع صوتها لا بتلبية ولا بأذان. ذكرا، أمينا، عاقلا، عدلا، بالغا أو مميزا. وإن كانت هذه الصفات مسألة العقل والأمانة والعدالة ونحو ذلك يعني قد تكون مشوبة، وهذا لا يخضع في صحة الأذان. أو مميزا بمعنى لأنها عبادة، الصبي لو أذن يصح أذان، بشرط أن يكون مميز أو بالغ. أو بالغ مميز لماذا؟ لأننا قبلنا صلاة أو إمامة الصبي المميز. عمرو بن سلمة كان يؤم القوم وعمره 7 سنوات، كان قارئ لكتاب الله، وبالتالي إذا كانت الصلاة صحت بإمامة عمرو بن سلمة وعمره 7 سنوات، وبالتالي لو آتى ولد في مثل هذا السن يؤذن واعي بكافية الأذان نصحح أذانه. ما نشترط أن يكون رجلا مثلا بالغا، لا أبدا، لا يشترط. وأن يكون الأذان باللغة العربية على حسب ما جاء في السنة، والإقامة كذلك، والإقامة كذلك. انظر يعني الأخ يحكي لي أنه في ألمانيا الأولاد يحفظون 4 أجزاء، وصلوا لأربعة أجزاء في الحفظ، يحفظون القرآن فقط، ما ينطقون باللغة العربية، ما ينطقون باللغة العربية، القرآن فقط، الأجزاء الأربعة يحفظونها باللغة العربي. فالأذان وغير الأذان تكون باللغة العربية. يسن ترتيل الأذان، ترتيل هذا بمعنى إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة. وأحيانا يكون في مد مثلا غير موجود وينقلب إلى ألف، الله أكبر، الله، دنت جعلتها ألفا غير موجودة في الله أكبر، فالالف اللي انت اضفتها هذه لا محل لها، لا محل لها. هنا هن اشهد ان محمدا، فالميم فيها شده والنون فيها شده، وبالتالي تظهر الغن، هذا معنى ترتيل الاذان، ترتيل الاذان. ورفع الصوت به لأنه لغة الإعلام، هنسمع أنفسنا، ولذلك اعترضنا على من أذن داخل المسجد، تسمع نفسك، تسمع المصلين، دعنا نريد اسماع الخلق واعلام الخلق بدخول الوقت. وحتى الهيئة كما ذكرنا قد يراها من لا يسمع، وضع الأصابع في الأذنين، الوقوف على باب المسجد، هذه الهيئة قد يراها من لا يسمع فيعلم بدخول الوقت. حتى الهيئة هذه وإن كانت مسنونة مستحبة إلا أنها مطلوبة مشروعة فيها فائدة. علمنا الحكمة أو لم نعلم نمتثل، قد تغيب عن الحكمة للمؤذن بيقف على باب المسجد وضع أصبوعه مثل في أذني السبابة ويتلفت يمنى ويسرى، قد لا أدري ما الحكمة، في حكمة امتثل. أدركت الحكمة أو غابت عنك امتثل، امتثل. ألف لام ميم أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. رفع الصوت به وأن يلتفت يمينا عند قولي حي على الصلاة وشمالا عند قولي حي على الفلاح. فمن أراد أن يؤذن لا بأس، ولكن لا تكفي النوايا الطيبة. أصلنا محب للخير وقرأ هو في ثواب الأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم، كل ذلك حق، ولكن تعلم، لا تكفي النوايا الطيبة، لا تكفي الحماسة، تعلم كيفية الأذان، كيفية الأذان. وأحيانا بعض بيتهجم، لربما سمحنا بأذان، ده البعض بيتهجم على منصب الإمامة وهو عار من الأهلية لا يدري كيف تصح الصلاة وكيف تبطل، قد تفسد على الناس صلاته. ده مش مقام مسابقة، مين حيسابق مين، لا سابق الناس على الصف الأول مثلا على إدراك تكبيرة الإحرام، أما أن تسابق الناس على منصب إمامة واحد هو الذي سيقوم به، له ضوابط، له شروط، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. يسن المؤذن أن يكون صيدا عالما بالوقت، يعرف دخول الوقت، يعني هنا يصير ظل الشيء مثله لا مثلي، مثلا دخل وقت الغروب، غابت الشمس، قرص الشمس، يعلم. هذه ما هو العرب ما كانت عندهم نتائج، اليوم المسألة أنك تنظر في النتيجة، والبعض ينتظر البعض الآخر، ينتظر البعض الآخر. بس مثلا الأذان هنا لو أدركتم وانتبهتم أحيانا مثلا يظل هكذا واقف، أول ما يسمع المسجد مثلا بجوارنا أذن يشرح هو في الأذان، وقد يكون الأول مخطئ والثاني حيتابعه في الخطأ، فأن يكون المؤذن عالما بدخول الوقت هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. مصيتا مستقبل القبلة، صوته حسن، مستقبل القبلة أثناء أذانه، متطهرا، لأنها عبادة وذكر لله، من أعظم شعائر الإسلام الأذان، وبالتالي يكون على طهارة تامة، هذا هو الأفضل والأولى. قائما بمعنى ما يؤذن وهو قاعد، واضعا أصبعي في أذني حال الأذان، وأن يؤذن على مكان مرتفع حتى يرى، حتى ويكون على باب المسجد مش داخل المسجد، حتى تسمع نفسك. وحتى لو كان تيار، وأحيانا بينقطع التيار الكهربائي، هتسمع نفسك على الأقل. لو استجزت لنفسك وقلت تيار كهربائي وحيسمع، لما ينقطع اخرج على باب المسجد، ما تواصل الأذان داخل المسجد، اخرج على باب المسجد. ولذلك حتى توحيد الأذان أشياء غريبة الشكل، فيها حرمان للبشر من الأجل والثواب، ثم هذه قد يسمعها ولا يرى، بنحتاج ما هذه الهيئة قد يراها من لا يسمع فيعلم بدخول الوقت، فيعلم انقطع التيار الكهربائي. لما وحدنا الأذان ماذا نصنع؟ خلخالة. وأمر لم يجر عليه العمل، ونحتاج لإظهار شعائر الإسلام والدين، ونحتاج لأن يتنفس الناس في الأذان، حتى لو لم يجدوا إلا أن يستهموا ويقتروا على الأذان يستهمون عليه، ما المانع؟ عبادة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، بعكس ما لو جئنا بميت يؤذن للبشر، الله، حرمان للآخرين، حرمان للأحياء، منع للتنافس في أوجه القرب، ولا إثار أبدا في القرب. لا يجزئ الأذان قبل دخول الوقت في جميع الصلوات الخمس، في جميع صلاة قبل دخول وقتها تقع باطلة باتفاق العلماء، إلا لو كنا حنجمع في موطن الجامع العزل والحاجة بين الصلاتين، بين الظهر والعصر في وجه في وقت الظهر، أو بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، يصح أن أضم العشاء للمغرب وأجمع بين الصلاتين بإقامتين، أذان وإقامتين، أذان لصلاة المغرب وإقامة لصلاة المغرب، ثم أقيم لصلاة العشاء، هذا إذا دعت الحاجة أو ضرورة لمثل ذلك. ويسن أن يؤذن قبل الفجر بقدر ما يتسحر الصائم ليرجع القائم ويستيقظ النائم، ويختم من يتهجد صلاته بالوتر أو الوتر، تقول وتر أو الوتر، فإذا طلع الفجر أذن لصلاة الصبح. بالنسبة لصلاة الفجر في أذانين، هذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان بلال بيؤذن مع طلوع الفجر الكاذب، وابن أم مكتوم مع طلوع الفجر الصادق، والفجر الصادق هو اللي احترتب عليه الأحكام، بمعنى ان الاذان الاول ده اذان لكي يرجع القائم، ينبه النائم او الوسنان، الانسان اللي ما اوترش وكان بيقوم الليل اول ما يسمع الاذان الاول يوتر قبل ان يدخل عليه وقت الفجر. هذه الفائده. احيانا البعض بيمتنع عن الاذان الاول، هذا خطا مخالفه للسنه، الا ان تقهر أو تجد المضار لو مفسدة حتنجم لو أدنا الأذان الأول. فهذه سور أحيانا يتركون ساعة بين الأذان الأول والأذان الثاني مع الكسل، هتجد الإنسان يمني نفسه ده لسه باقي ساعة لما نم واستريح وبعد ذلك أستيق، اللي نم ويستريح حيفوتوا صلاة الفجر، حيفوتوا. بعكس ما لو كان الفارق بين الأذانين مثلا تقول ثلث ساعة، مثلا ثلث ساعة قدر ما يتوضأ ويتهيأ الإنسان ونحو ذلك ويخرج لتأدية الصلاة، تمر ثلث ساعة. أما لو تركنا فاصلا زمنيا بين الأذانين بقدر ساعة مثلا، هتجد أن المصلحة قد تفوت، بعد ده وقت طويل جدا، لدى أنا لسه قدامي وقت طويل لما نام شوية وأبقى أستيقظ على الأذانين، تجده حيفوت الفجر، هيفوتوا الفجر. فإذا طلع الفجر أذن لصلاة الصبح. ما يقول من سمع الأذان؟ يسلم لمن سمع المؤذن من الرجال أو النساء أن يقول مثله لينال مثل أجره، إلا في الحيعلتين، فيقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى المؤذن حنردد ونقول مثل ما يقول المؤذن، لما يقول المؤذن حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مسألة، المسألة هذه لابد من تدريب البشر عليه، خصوصا في مقامات الأسوة والقدوة، أوقف الدرس وأوقف الحديث والكلام، حتى لو كنت مدرسا وسمعت الأذان هذا تدريب تربية، تدريب عملي سلوكي للأولاد في المدرسة وللطلاب في الجامعة ونحو ذلك، سمعت الأذان هأردد وأقول مثل ما يقول المؤذن. طبعا الطلبة عيونهم معقودة بمدرسة، نفس القضية أنت في العمل هنا هناك، المرأة في البيت ونحو ذلك، لسان بيسمع الأذان يقطع حديثه لكل مقام مقال، لكل مقام حتى لو كان الحديث مهم جدا، لكل مقام مقال على معارض تكلم بالحديث المهم بعد الفراغ من الأذان، بعد ترديد الأذان. حتى لو دخل الإنسان وكان الإمام على المنبر مثلا أو حيصلي ركعتين لكل مقام مقال، لن يجلس مباشرة، لا حيصلي ركعتين، هذا أنه دخل والمؤذن بيؤذن بالصلاة يردد الأذان وبعد ذلك يصلي ركعتين تحية المسجد، شغل البقعة بالعبادة. بعد انتهاء الأذان يسن أن يصلي المؤذن والسامع على النبي صلى الله عليه وسلم سرا. ليه؟ لأن هذا هو الذي ورد في السنة والآثار أن كانت الصلاة ثم صلوا عليه كيف نصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه سرا لم تكن جهرا. وبالتالي لو جهرت أنت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في إخلال في ابتداع في صحيح أنت تصلي وده الوالد ولكن الهيئة والكيفية سرية لا كان في بعض الأوقات ولكن الحمد لله بدع كثيرا دثرت. كان البعض يقول يا أول خلق الله ويا أحمر الخدين أو والله كانت أشياء غير في الغراب. أي والله ما أحكي أنا خيال ولا لا أبدا أبدا لا تأذر من أين أتى. وكلمة أحيانا تخجل منها المرأة تخجل بالصوت العالي وفي الميكروفون وفي الميكروفون ويعتبرون ذلك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وربما لو اعترضت يطبقون عليك طريقة الصوفية ما اعترض انطرد يقول لك إذا أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم طريقة بما أن إذا لو اعترضت على تلاوة القرآن قبل صلاة العصر يقول لك أنت أصلك ما بتحبش القرآن. تعترض على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جاري يقول لك أنت أصلك ما بتحبش النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هؤلاء ما هذا لابد من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه قبل أن أبدأ أنا حديثي في الاعتراض. ما الدعوة ليست عبئا وحملا ثقيلا لا حوضح لا كيف تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من هذه المقدمة. كنت سأعترض على تلاوة القرآن قبل صلاة العصر أو الجمعة لابد أن أقدم. لا أقول له هذه بدعة وأنت كذبت. لابد أن أقدم في محبة مقدمة في محبة القرآن الحرص على تلاوته أناء الليل وأطراف النهار. وبعد ذلك أقول له ما تصنعه أنت بدعة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبقون. يسكت ما يتكلم ويتهمك بأنك لا تحب القرآن. أنت تكلمت معه في محبة القرآن وفي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف تكون يسن أن يقول ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. والحديث أخرجه البخاري. انظر لقيمة الحفظ انظر لقيمة العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. الجهل مصيبة. من قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انظر للمقدمة وانظر لنتيجتها حلت له شفاعتي يوم القيامة. احفظ احفظ درب نفسك اكتب هذه الكلمة او هذه الدعوة في ورقة في كتيب احتفظ به. بعد كل اذان تردد مرة بعد مرة حتحفظ مرة بعد اخرى. وخصوصا الكل يعني بيحفظ ايش درس زراعة وايش درس هندسة وايش درس لغات وكانت صعبة جدا وشقة جدا ولكن لأجل الامتحان استسهل كل عسير وكل صعب. هذا هو واقعنا في تحصيل القروش. كل الناس سافرت الصين كل الناس سافروا الصين بيبحثوا عن التجارة والصفقة الرابعة والقروش وكله صار ذكي ذكي جد في تحصيل القروش. ما تخليك ذكي في تحصيل الأجر والثواب. ايه المسألة؟ ولا لما تأتي المسائل الشرعية الإنسان يحلو له أن يستغبي. مشكلة هذه مشكلة مشكلة. ما أخذ من نفسك لنفسك تعال هات المباريات وكأن على رأسي الطير حيتذكر تفاصيل التفاصيل. تعال نفس الشخص دخله في الصلاة يقول لك والله أنا ما عارف ليه أنا كتير النسيان ده بنا عليا مريض وعايز أروح للدكتور. دكتور ما تقعد نفسك في المباراة وشوف نفسك ده أنت منتبه من أول المباراة لما الأخيرة ده أنت حافظ أسماء اللاعبين ده أنت حافظ تفاصيل التفاصيل ما بتنساش. هو أنت بس بتنسى الصلاة. مشكلة مشكلة. والصدق من جاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا داعي، لا داعي مثل هذه. انظر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والأذكار الثواب والأجر المترتب عليها، تقول سبحان الله عظيم، أجر كبير عظيم، بخلاف الأجر المرتب وطاعة وقربة من أيسر الطاعات. وانت تعنيت، وانت حتى ارتحلت ولا بذلت نفس ولا مال، ده في ظرف ثواني معدود، تذكر هذا الدعاء تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حلت له شفاعتي يوم القيامة. والحديث أخرجه البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. الحديث أخرجه مسلم، أخرجه ولا معارضة ولا منافاة بين أن نردد الأذان وبعدما نفرغ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة التي نحفظها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر الدعاء، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ثواب ذلك غفر له ذنبه، غفر له ذنبه. ولا معارضة بين هذه الأدعية وهذه الأذكار، لا معارضة، نستخدمها كلها، هذا هو تمام الأمر وكماله، الكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من اختصر على البعض له ثواب وأجر بحسب ما اختصر عليه، وما فرط فيه أيضا وكأنه محروم من الأجر ومن الثواب بحسب التفريط الذي فرط فيه. خمس مرات، خمس مرات كل يوم بنسمع الأذان، ناهيك طبعا عن اجتهادات، ماذا أحيانا تكلم العلماء في سماع أكثر من أذان من وقت في وقت واحد، والحكم في ذلك بعض يقول تردد كل أذان على حدته على وهو ميكروفونات الآن، وده بيتأخر دقائق وده بيتقدم دقائق مثلا، فأنا سمعت الميكروفون هذا والميكروفون هذا، هذا الأذان أحيانا الراديو مثلا وسائل الإعلام بتنقل الأذان، فالبعض قال تردد، ثواب كبير طبعا. لو الإنسان والله خرج بالخلاف والمستزيد إنما يستزيد من أجر وثواب، هنا غفر له ذنبه، هنا حلت له الشفاعة يوم القيامة. ثم يدعو لنفسه بما شاء، يكون على رجاء الإجابة، بعد الفراغ موطن إجابة، يدعو لنفسه أو لعموم الخلق بما شاء، يكون على رجاء الإجابة. ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وهذا حلجات التحقيق، ولكن أدب النبوة، أرجو أن أكون أنا هو. إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود فمن الذي يكون؟ أنا وأنت مثلا، هذا هو صاحب المقام المحمود والحوض المورود، أول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه عليه. من جمع بين صلاتين أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، مهب إنسان نام عن عدة صلوات مثلا، سبب أو لآخر نام عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى واستيقظ. ماذا يصنع؟ يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة، ويقيم لكل من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلى ذلك. في عرفته مزدلفة ماذا يكون الأمر؟ بيؤذن للصلاة الأولى ويقام للظهر ثم يقام للعصر، لا يؤذن للعصر مرة ثانية، نجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر. في المغرب والعشاء يؤذن أذان وبعد ذلك يقام لصلاة المغرب ثم يقام لصلاة العشاء. إذا أخر صلاة الظهر لشدة حل أو أخر العشاء إلى الوقت الأفضل فالسنة أن يؤذن عند إرادة فعل الصلاة، عند إرادة فعل الصلاة لا بأس، يجوز ذلك أن احنا نؤخر الأذان، وده وارد. يعني لما استيقظوا متأخرين وكانوا في سفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا واد حضرنا فيه الشيطان أذان، والأذان هنا كان بعد وقت الفجر، كان بعد طلعت الشمس، طلعت الشمس فأذانوا وأقيم بالصلاة، وأقيم بالصلاة. فالحاصل حتى لو خرج الوقت يصح الأذان، يصح يصح لا حرج أبدا في ذلك. إذا تشاح مؤذنان فأكثر، قدم الأفضل صوتا ثم الأفضل في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة، ويباح اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. طبعا مساجد كمساجدنا لا مؤذن راتب، هذا الكلام يصح مع مساجدنا، وإلا فمساجد الأوقاف فيها واحد معين لا يفتأت عليه، لا يفتأت. تقول والله صييت صاحب ديانة لدى أقل، ما تفتأت عليه أنت؟ لماذا؟ ده حتى في الترتيبات القضائية يقولون اعتراض على موظف أثناء تأدية عمله الرسمي خد 6 شهور، في الاعتراض على الموظف أثناء تأدية عمله الرسمي مشكلة مشكلة ومتاع، وطبعا يعني حتى منظر ما يحتمل، فتنة لكل مفتون ان الناس تتعارك على إمامة، هذا غير محتمل، يصيرون فتنة للبشر. هذه مسألة ففيها مؤذن راتب وفيها إمام راتب ما يعترض عليه، انت افضل رأيت ذلك، لا ده هو الأفضل ما يعترض، لا ده انت حافظ، لا ده فلان حافظ، ما يفتأت إلا أن يتنازل هو، لأن هذا صار سلطانه ومملكته. بالنسبة للمساجد كمساجدنا هذه أن يكون فيه واحد، والبدائل هذه مطلوبة ليس فقط في الأذان كحسب، لا والخطبة والدرس أنا لماذا أعطيت بعض المرات كنت يعني أسمع وتسمعون معنا صوت الشيخ ماهر المعقلي، قلت نوع من التدريب ونوع من التوجيه، نوع حتى لا ننفض مهاب. المدرس مات، المدرس سافر، واحد آتى مكانه، تعترض أنت وتنصرف؟ لماذا؟ أنت حضرت احتسبت الأجر عند الله تبارك وتعالى، مستوى أفضل لا مستوى أقل لا دخل لك بذلك، اجلس واعمل حلقة قرآن دعوة أعظم ما اجتمع عليه البشر. فلماذا ننفط؟ فلماذا؟ مسائل كثيرة كنت أريد إيصالها من وراء ذلك. فالحاصل أن يبقى فيه بدائل للمؤذن لا مانع، أكثر من مؤذن في المسجد. المسألة الأولى إذا تشاح المختلف مؤذنان فأكثر، قدم الأفضل صوتا. ابن تيمية يقدم الصلاة في ذاتها على الإمام في ذاته، بمعنى أن يكون عالما بالصلاة، إخراج الحروف، صحة ما تصح به الصلاة وما تبطل به، حنقدمها على صورة الإمام. لا ده صغير لا ده كبير لا ده قديم لا ده حديث مثلا، لا هنقدم الصلاة في ذاتها على الإمام في ذات. فنفس القضية في الأذان، إن الأذان في ذاته هيقدم على صورة المؤذن، على صورة المؤذن. ولذلك قال قدم الأفضل صوتا ثم الأفضل في ديني وعقله. وهب عنده دين وعنده عقل ولكن حتى لا يعرف كيف يؤذن، مثلا لا يعرف ألفاظ الأذان، لا يخرجها من مخارجها مثلا صحيحة، وده أحيانا تغييرات وتبديلات ونوع يعني من اللحن الفاحش الجالي حتى في الأذان، حتى في الأذان. فبيقدم الأفضل صوتا ثم الأفضل في ديني وعقله ثم من يختاره الجيران لاتفاق مطلوب. ده كان عمر بيعزل من الإمامة من كثر الخلاف حوله حتى وإن كان محقا، حتى وإن كان محقا. ولذلك احترم لائقة، والله الحمد أنا أحرص على ذلك، أدخل أي مسجد في مؤذن في إمام ما أفتأت ولا أعترت ولا أتقدم لا على مؤذن ولا على إمام. قد الأدب ومعاني الديانة تحمل على أن مثلا يقدم الإنسان مثلا مر، ما أتجاسر وما أغتنم فرصة أصل قدمني وسارع أنا، لا يمكن لا يمكن. فأداب عامة لابد من احترامها. ثم من يختاره الجيران ثم قرعة، ثم قرعة ممكن أن يقترع أكثر من واحد يريدون أن يؤذنوا وتساوت المسألة معهم، من الممكن أن نحدثها قرعة. اللي ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين. هذا معنى الغيبي، يعني نفهمه ونعلمه، ولكن كيف يكون هذا؟ لا سبيل لمعرفة كيفيته، مرد الأمر إلى الله تبارك وتعالى. وما آمن أحد إيمانا أفضل من إيمان بغيب. فإذا قضي النداء أي الأذان أقبل، يأتي الشيطان حتى إذا ثوب للصلاة أدبر. ثوب للصلاة بمعنى أقامنا للصلاة، بيدبر مرة ثانية بيدبر، ولذلك بيشرع الأذان والإقام في أذن الصبي لما يولد، حنؤذن في اليمنى ونقيم في اليسر ونقيم في هذا أطرد للشيطان. حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. متفق عليه، متفق. والناس بين يعني مخل ومستكثر من هذه المسألة، ده بعض لا يتذكر الأشياء الضائعة إلا في الصلاة ويفرح بشدة أنه تذكر الشيء الذي ناسيه، والمسكين المسكين فوت الصلاة فهو شيطان. فقيه في الشر، ومن فقه في الشر يرضي الإنسان ببعض أفعال البر والخير حتى يظن أنه يحسن. ده أحيانا يترك المصروح، اذبح للجني المشعوذ، اذبح للجني مثلا فرخة وفعلا هيترك المصروح وتفرح أنت. شوف لما ذبحنا للجن ترك المصروح، ده أوقعك في الشرك، أوقعك في الكفر بالذبح هذا لغير الله تبارك وتعالى. فانتبهوا، فقيه في الشر كما ذكر. الأذان يوم الجمعة يكون حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة، وحين كثر الناس في عهد عثمان رضي الله عنه زاد قبل النداء الثالث ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. المسألة هذه صارت مسألة مشبوهة تحتاج لمراجعة، تحتاج لمراجعة كيف. وفعلا كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان أذان واحد، كثر الناس زمن عثمان فأرسل المنادي بالزوراء بالسوق مكان تجمع الناس يؤذن الأذان الأول قبل دخول الوقت، وصار الأذان الثاني لو أذان دخول الوقت على باب المسجد، على باب المسجد. هذا هو الذي تم. الأذان الثالث الذي يحكي عنه اللي هو الإقامة. ما هو الوصف تغليبي، تقول القمرين على الشمس والقمر، أو حين الشمسين، تقول الأبوين أو الوالدين على الأب والأم أو الوالد والولد، فده وصف تغليبي، وصف تغليب. كذلك الأذانين على الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة، المقصود بين الأذان والإقامة، هذه مسألة. فده اللي تم على عهد عثمان. نحن اليوم لم نستند بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدر خلافة عثمان من بعده، ولم نفعل ما فعله عثمان. انتبهوا ليه؟ بنأذن أذانين، البعض بعض المساجد بتأذن أذانين للجمعة. الأذانين داخل المسجد، مش واحد في الزوراء في السوق مكان تجمع الناس كما فعل عثمان ودعت الحاجة. لا، ده الأذانين صاروا داخل المسجد، والأذانين بعد دخول الوقت. لا، ده على عهد عثمان كان أذان قبل دخول الوقت وأذان مع دخول الوقت، فدي المخالفة الثانية. المخالفة الثالثة تقول صحيح اتسعت البلد اتساع كبير جدا، بس لما اتسعت البلد كل شارع فيه مسجد، كل مسجد فيه ميكروفون، وبالتالي ما نحتاج لأن نؤذن أذانا ثانيا ونصنع صنيع عثمان، لأن ما فيش حاجة تدعو اليوم لمثل هذا الصنيع. ما ده كان الناس بتأذن بالفم، اليوم فيه ميكروفونات، كل شارع فيه مسجد، فيه راديوهات وفي ساعات وفي كذا وفي كذا، فصارت عدة مخالفات. لا نحن الذين استننا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحن الذين تشبهنا بفعل عثمان. يعني حتى من أراد أن يقول يتشبه بفعل عثمان، وأن هذا فعلا ما أقره الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعثمان بن عفان أحد الخلفاء الراشدين. فأنت قد تقول لما الناس اتفقت على فعل عثمان، جزاك الله خير، افعل فعل عثمان، أرسل واحد في مكان تجمع الناس يؤذن في البشر قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت. والأذان الثاني أذان دخول الوقت على باب المسجد، ويكون الإمام أو الخطيب قد صعد لخطبة الجمعة. لا يأخذ الإمام على إمامة المصلين أجرا، ولا يأخذ المؤذن على أذانه أجرا، ويجوز له أخذ الجعل الذي يصرف من بيت المال لأئمة المساجد ومؤذنيها إذا قام بوظيفته لله عز وجل. الكلام ملتبس، الكلام. ابن عمر رضي الله عنهما لما أتاه الرجل يقول له إني أحبك في الله، قال وأنا أبغضك في الله، قال ولما؟ قال لأنك تلحن في الأذان وتأخذ عليه أجر. أصل الطاعات والقربات أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. حتى هذه المسألة بتعطي قوة، وإلا فتخيل أنا بأخطب بالأجر وأم الناس بالأجر، ده اللي بيعطي حتى بيمنح. ده أنت حتجد أحد المصلين حيتحكم في الخطيب والإمام لأنه بيديله أجرة. مشكلة، مشكلة الكلام. لا، ده السامع أو اللي بيعطي الأجر مش عاجباه، أصل أنت نبرتك عالية في الخطبة، لا هدي الخطبة، لا ما تتكلمش في الموضوع الفلاني، لا تتكلم في الموضوع. صرت أسيرا، صرت أسيرا للقروش. ده ناهيك عن ضعف النفس. وللأسف الشديد ده البعض امتنع على الخطبة، امتنع على الخطبة ليه؟ وجاء وقت الجمعة والناس عمالة تقول له الجمعة ومش راضي يخطب. ليه؟ ما أخدش المكافأة. المشكلة دي، ده مشكلة دي، ده بتحدث هذا عنيفة جدا في نفوس البشر. فهي طاعات وقربات. ممكن ان الواحد يقوم مثلا ويحتسب ان انا هاخذ مش على الاذان كاذان او على امامة الناس، لا، لانني اقوم على خدمة المسجد، او صرت مفرغا للمسجد، فتعطلت مصالحي مثلا ومنفعتي في العمل والكسب وبيت وأسرة، وأنا للنهار لابد أن أتواجد في المسجد، خذ الأجر لا مانع حينئذ. أما أن يتمخض ويتجرد الأمر أجر على الإمامة كل صالة بكذا، ده حتى النفس ما تحتمل هذه المسألة، إن أنا أصلي عشان أخذ الأجر من الناس مثلا، إنما لو أخذت الأجر لأنني قائم على شؤون المسجد، المسجد له شؤون كثيرة جد، تحتمل التفرغ، وبالتالي لو أخذت أجرا حينئذ لا بأس بذلك. من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يستحب له أن يتابع المؤذن ثم يدعو بعد الفراغ من الأذان ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد ركعتين، فالإنسان يظل واقف يردد الأذان وبعد ذلك يصلي ركعتين، فيكون قد جمع بين المصالح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. المسألة الأخيرة، إذا أذن المؤذن فلا يجوز لأحد الخروج من المسجد إلا لعذر من مرض وتجديد وضوء ونحوهما، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما رأى الرجل خرج بعد الأذان من المسجد قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم، فيحرم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا الواحد عايز يجدد الوضوء. الخروج لدورة المياه ده خروج من المسجد، مش أنا ما زلت في المسجد ما خرجتش، لا خرجت بس خرجت العذر، ما دورة المياه ما هي مسجد، ما لهاش حكم المسجدية. فلو خرج الإنسان لعذر لا حرج عليه، فوات رفقة، القطار حينطلق مثلا، يكون معذور في خروجه من المسجد بعد الأذان.